أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي وفقنا وإياكم لهذا اللقاء والاجتماع في هذا البيت على طاعته، أسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الجمع أبدا في الدنيا، دائما أبدا في الدنيا على عرفات، وفي الآخرة مع سيد النبيين والمرسلين في أعلى جنات النعيم فضله وكرمه ومنه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو الدرس الثالث من شرح كتاب تهذيب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. كلمت معاكم في الدرسين الماضيين حول أول منزلة أو أول درجة من درجات السلم اللي هنوقف عليه حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أنا قلت لكم يعني إيه مدارج؟ درجات، درجات في سلم. فأول منزلة في السلم اللي وصلنا فوق عند الله سبحانه وتعالى هي منزلة الإيه؟ الإيه؟ اليقظة. وقلنا أن اليقظة معناها انتباه القلب من روعة الغافلين أو من نومة الغافلين، أن الإنسان يخرج من الغفلة اللي كان فيها ويبدأ الإنسان يتيقظ ويفوق ويعرف بالفعل يعني حقيقة ما هو عليه الآن وقدر الخطر اللي هو موجود فيه. إذا فاق الإنسان وتيقظ، أول حاجة بيفكر فيها الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. النهاردة بعد ما أولادي رجعوا المدرسة، أنا كنت طبعا في سفر امبارح في القاهرة وراجع متأخر، فقلت أريح شوية بعد ما صليت الفجر، فأيم بقى فلقيتهم داخلين حرق أبي أبي أبي، ما عرفش إيه اللي حصل، إيه يا ولاد في إيه؟ ده في حادثة جامدة جدا يا أبي حصلت عند المدرسة، والراجل بيعدي الطريق السريع واحنا كنا في فسحة وجات عربية يا ابي خبطته موتته، خبطته الاول فوقع، جات عربية دست عليه. انا نفس الحتة دي امبارح وانا راجع قدام اكاديمية السلام مباشرة كانت في حادثة تانية امبارح بالليل حوالي الساعة 3:30. هذه المواقف انت اول ما بتشوفها قلبك بيتيقظ بيفوق، والإنسان منا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يا أخواننا أنه دايما يعطينا هذه منزلة، منزلة اليقظة، ويجينا القلوب اليقظة. الإنسان منا بمجرد ما بيتيقظ قلبه أمام حادث خارجي، أول حاجة بيدور على اليوتيوب. مجموعة من إخواني الأحباب ولادنا اللي تربوا على إيد الواحد من أيام مسجد الصديق، شباب كانوا من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، لحد ما في يوم من الايام سافروا مجموعه من الشباب، سافروا مع بعض لمكان ما، والعياذ بالله عملوا معصيه كبيره كبيره جدا من اكبر الكبائر، يعني شربوا خمره. ربنا يا رب يعافينا ويتوب علينا ويتوب على الشباب المسلمين. نزلوا البحر بعد صلاه الفجر بشويه، نزلوا اربعه واحد منهم مات. الحدث ده انهم يشوفوا صاحبهم بين ايديهم وهو بيموت، عامل بالظبط زي الصدمات الكهربائيه اللي بيدوها الانسان عن الحادثه والقلب توقف. اول ما بياخد الصدمه القلب فاق. وهذه من اعظم رحمات الله عز وجل بنا، من اعظم رحمات ربنا بينا، مش ان يدينا فلوس. اوعى تفهم الرحمه كده، اوعى تفهم الرحمه انك تكون متزوج واحده صالحه، دي من الرحمات، ولكن أعظم الرحمات إن ربنا سبحانه وتعالى إذا رأى من قلبك غفلة يسر لك المؤثر الخارجي اللي يخلي قلبك يفوق. فاقوا ورجعوا وتابوا وندموا وقالوا لي عايزين نبدأ ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. يمكن دي من أخطر الحاجات اللي الواحد كان بيشوفها في فترة وجوده في مسجد الصديق. الشباب المطرف جدا، أصحاب الأموال وناس كبار في البلد، فحتة الدين عندهم يمكن قليلة شوية، مش عند الكل، منهم ناس أفاضل، ولكن الغالبية مشغول شوية بدنيته. ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى كل فترة كده يدي صدمة لهؤلاء الشباب، يدي يرجع منهم مجموعة، مجموعة ترجع وتكمل، ومجموعة تانية تعود والعياذ بالله إلى ما كانت عليه من معصية. والسعيد والسعيد من علم يقينا إن وفاة إنسان أو حادثة حصلت أو مرض إنسان عزيز أو فقد إنسان غالي هي رسالة من الله سبحانه وتعالى له. فإذا تيقظ قلب الإنسان أول ما بيتيقظ أول حاجة بيعملوها بيعملوا إيه؟ عايزين يتوب. أحد الشباب منهم لما توفي من الشباب دول برضو أنا كنتش أعرفه، فزمايله بقول المسجد كتير يا شيخ النهاردة عايزين نروح مسجد النصر، الجنازة النهاردة في مسجد النصر، عفوا اللي هي اسمها إيه؟ العزة، العزة في مسجد النصر، وهناك شباب كتير جدا، تعال نروح ونكلم الشباب ونذكر الشباب. سبحان الله أول ما تروح للمسجد، أول ما تروح للمسجد وتقف مع الشباب بره، بقى كان الشيخ بره يقرأ، فانت خدت الشباب وطلعت بره وبدأت تذكرهم بالله وتنصحهم، بدأ دول يقولوا لك أول سؤال يتقال، طب يا شيخ هو أنا لو تبت ربنا يقبلني؟ يا شيخ طب أتوب إزاي ده أنا عندي حاجات كبيرة؟ فأول ما القلب يتيقظ يا يوسف أول حاجة بيسأل عنها الإنسان أو بيدور عليها يا أبو عمر هي إيه؟ أنا عايز أتوب، أتوب إزاي؟ وهذه المنزلة الثانية من منازل سير الإنسان منا إلى ربه سبحانه وتعالى، دي الدرجة الثانية في السلم، في السلم بتاعنا. ثاني درجة هي التوبة، أن يتوب الإنسان منا إلى الله سبحانه وتعالى. علشان كده بعضكم الآن بيقول إحنا مش محتاجين توبة، إحنا الحمد لله ناس ملتزمة من زمانه وناس بفضل الله بنحضر دروس وكويسين مع ربنا سبحانه وتعالى، فإحنا مش محتاجين توبة. فابن القيم رحمه الله بيرد عليهم بيقول إيه؟ يقول رحمه الله: ومنزلة التوبة هي أول منازل السائرين إلى الله. منزلة التوبة دي أول منزلة حقيقية بعد منزلة الإيه؟ طب ليه قال المنزلة الأولانية ما قالش الثانية؟ ما هي كانت أول منزلة معانا كانت إيه؟ الإيه؟ اليقظة، يبقى الثانية بعدها على طول الإيه؟ التوبة. ليه قال هنا ابن القيم وهي أول منازل السائرين إلى الله؟ لأن اليقظة يا أخوانا شيء خارج عنك، مش بإرادتك أنت، ده اليقظة دي كانت توفيق من الله سبحانه وتعالى لك، ما كانتش بكذبك أنت أصلا. غالب اللي بيفوق من رقدة الغافلين إنما يكون بفضل الله بعد مؤثر خارجي جه صدمه وفوقه. فمنزلة اليقظة أنت كان ليك فيها كسب؟ لا والله، بل كانت من عند الله عز وجل، إنما بداية الخطوات على طريق من ربنا. أول خطوة اليقظة ولا التوبة؟ أصبحت هي التوبة هي المقام الأول زي ما ابن القيم بيقول. قال: ومنزلة التوبة هي أول منازل الطريق وأوسطها وآخرها. يعني إيه الكلام؟ يعني بيقول لك التوبة دي ما ينفعش حد بيقول أصل التوبة بتاعت الشباب اللي لسه داخل في الالتزام جديد. ابن القيم بيقول لك لا، التوبة دي بتاعتنا كلنا، حتى من وصل إلى مقام الصديقية هو محتاج إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فإن الله تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها الإيه؟ أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية سورة النور في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. يعني سورة النور نازلة تقريبا سنة 6 هجرية، بعد ما الصحابة ما شاء الله المهاجرين هاجروا وضحوا وبذلوا، والأنصار استقبلوا المسلمين ونصروا الإسلام بعد غزوة بدر وأحد والخندق، بعد ده كله بعد ما وصلوا لأعلى درجات الدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين خيار الخلق: وتوبوا إلى الله جميعا إيه؟ أيها المؤمنون. ثم بعد ذلك يقول ابن القيم: ثم علق الله الفلاح بالتوبة. ربنا علق فلاحك في الدنيا والآخرة على إيه؟ على توبتك. أبو بكر الصديق وده واحد وصل لأعلى مقام من درجات الإيمان، صح ولا غلط؟ النبي كان بيقول والله لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لإيه؟ لوزنهم أو لرجح بهم كما في رواية أبي داود في السنن. ومع ذلك لما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله علمني شيئا أقوله في صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا بكر اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. اغفر لي توبة؟ أبو بكر الصديق يحتاج لتوبة؟ أقول لك ما هو أعظم من ذلك، إحنا ذات نفسنا محتاجين التوبة. أقول لك أعظم دليل على كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في الإيمان هذا الرجل الصالح الذي زكى الله عز وجل كل جوارحه وزكى قلبه وزكاه كله وقال إنك على خلق، إنك لإيه؟ لعلى خلق عظيم. كان يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول والله إن كنا لنعد لرسول الله النبي في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي 100 مرة. يبقى احنا محتاجين للتوبة ولا مش محتاجين لها؟ احنا محتاجين للتوبة. التوبة مش بتاعت الناس اللي على أول الطريق، أنا محتاج لتوبة وأنت محتاج لتوبة، صديقي هذه الأمة محتاجين لتوبة، صديقي هذه الأمة محتاجين لتوبة. احنا محتاجين دايما ان احنا نتوب ونرجع الى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله وحقائق التوبة 3 أشياء. هو بقى الشغل بدأ بقى من هنا. بصوا يا اخوانا، احنا مشكلتنا في التوبة، والكلام ده انا ختمت بيه الدرس الماضي، ان احنا مشكلتنا في التوبة ان احنا للأسف اتعلمنا من واحنا صغيرين واحنا بنحضر الفرح بتاع فلان وابن الحاج فلان ان الشيخ يجي يقول للناس ايه، يلا جماعة قول وراي نستغفر الله العظيم، احنا نقول نستغفر الله العظيم ونكمل وراه. فاحنا كده الحمد لله تبنا الى الله، وده الفهم الغلط اللي احنا فهمناه. حتى يا اخوانا اللي فعلا عايز يتوب توبة صادقة ويرجع الى الله سبحانه وتعالى، بتلاقوا كتير من الناس بتاخد فعلا خطوات التوبة وبتمشي في الخطوات، شوية تقف وشوية ترجع وشوية والعياذ بالله بينتكسوا. محدش سأل نفسه الناس دي ليه ترجع وليه تنتكس؟ يا اخواني الكرام، مشكلة التوبة، مشكلة التوبة هو عدم معرفة الانسان منا كيف يتوب. وده اللي قاله كثير من علمائنا من أهل التربية والسلوك، إن مشكلة الإنسان فعلا لما بيتوب بيتوب غلط، إما إن التوبة غلط، وإما إن الإنسان منا يا إخوانا ما عندهوش معرفة بكيفية التوبة، ولا عنده معرفة بكيفية مراودة النفس أو مراودة الشيطان بعد التوبة. أنا بعد ما تبت إلى الله سبحانه وتعالى النفس اللي تراودني على بعض الأمور، كيف سأتعامل مع نفسي بعد التوبة؟ الشيطان هيبدأ يقف لي بعد توبتي مباشرة ويقف معايا، هتعامل معاه إزاي؟ للأسف كتير منا ما يعرفش، كتير منا ما يعرفش. علشان كده إحنا محتاجين من البداية نعرف إن حقائق التوبة مبنية على 3 أصول. حقائق التوبة مبنية على كم أصل؟ 3 أصول. كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، قال وحقيقتها حقيقة فعلا إنك لو عايز تتوب لازم تعرف 3 حاجات. وحقيقتها 1 علم، 2 حال، 3 عمل مع بعض. فحقيقة التوبة في 3 أمور: 1 علم، 2 حال، 3 عمل. 1 علم، يعني ايه علم؟ علم بخطر الجناية اللي انت عملتها، الذنب اللي انت عملته لازم تكون عالم بخطر هذا الذنب اللي انت عملته. لازم يكون الإنسان منا محيط بخطر الذنب. هو إمتى الإنسان هيندم على الذنب؟ لما يعرف يقينا خطر هذا الذنب. العلم الثاني بكيفية مراودة النفس، والعلم الثالث علم مراودة الشيطان. ثلاث حاجات: علم، حال، عمل. العلم لازم تعرف ثلاث حاجات. واحد، ها؟ واحد، خطر الجناية، خطر الذنب. اثنين، كيفية مراودة النفس. لأن في ناس يوم القيامة هتهلك لأنها ما عرفتش تعود نفسها بعد التوبة. قال تعالى: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أضربت مثال واضح جدا: بنو إسرائيل عبدوا العجل 40 يوم، عبدوا العجل 40 يوم، وكانت لهم أعمال صالحة كتير. فكانت النتيجة إن بنو إسرائيل ازدادوا في المعصية وهم يقولون سيغفر لنا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قال أهل التفسير: ما عرض لهم من معصية الله فعلوه وهم يقولون سيغفر لنا. نفسك هتيجي تقول لك بعد ما تبت مش مشكلة الحاجة الصغيرة دي ربنا يغفر لك، أصل ربنا غفور رحيم. وهو ده معنى قول الله: وغرتكم الأماني. وغرتكم الأماني يعني ايه غرتكم الأماني؟ قعدت تقولوا ربنا غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم، تقف معاصي وتقولوا ربنا غفور رحيم. طب ما هو ده خلل جاي من النفس. انا ازاي اراود نفسي او اراود نفسي بعد التوبة في المشاكل اللي زي كده؟ قال الله سبحانه وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني ايه ليفجر أمامه؟ يقول أعصي ثم أتوب. يقول إيه؟ أعصي ثم أتوب. زي أخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم ثم تكونوا من بعده إيه؟ أهو ده معنى قول الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. نفسك هتيجي تقول لك طب مشكلة مش مشكلة، اتفرج على الحتة دي بس وبعد كده إيه؟ وبعد كده توب. من مشاكل النفس اللي هتقابلنا في مقام التوبة ان انت عملت ذنب كبير، تيجي النفس نفسها تقول خلاص انا ما عادش ليا توبة اصلا، انا ما عادش ليا توبة، انا مش مقبول، انا ربنا لن يغفر لي اصلا. فدي مراودة النفس ليك. نفسك بتوبة تقول خلاص يا ابني انت يا ابني خلاص ما عادش ينفع ترجع. ازاي هنراود نفسنا في حتة زي دي؟ ازاي اعمل كده؟ وديني الإيجابيات وأنا هجاوب على سؤال: إيه رأيك في الماتش بعد الدرس؟ ديني الإيجابيات اللي ممكن نشوفها في الماتش الأخير بتاع مصر. حركة محمد صلاح ربنا يا رب يفتح بالإيدي يا رب، لما يأس وقال خلاص الدنيا باظت ووقع في الأرض ورجع مرة تانية قال لا أنا لازم أقوم، يلا يا إخواننا شجعوا، وشجع إخوانه وقام وجاب جول. إزاي أنا أتحول فعلا من لحظة اليأس والإحباط والقنوط اللي بتدعوني نفسي لها الى المقام الثاني وهو مقام الامل والتفاؤل ان لا ان شاء الله ربنا يقبلني. دي كلها لابد ان هي ناخدها في حته العلم. كذلك ايضا لازم اكون عارف بمراوده الشيطان ليا بعد ما توب. الشيطان هيسيبني في حالي؟ والله لن يتركك بعد التوبه. عارفين ليه يا اخوانا؟ ليه؟ بمجرد ما الإنسان منا بيتوب إلى الله عز وجل ويرى الله عز وجل من قلبه ندما ومن عينه دمعا ومن جسده عملا غفر الله له كل ما كان منه. الشيطان هيسيبك توصل للمرحلة دي؟ أبو عمر عندك كم سنة؟ 38 سنة. أبو عمر النهاردة عمل ذنوب كثيرة جدا وبعد كده النهاردة قال أنا خدت قرار إني أتوب. مجهود الشيطان معاه في 38 سنة اللي حصل بيضيع. مجهود الشيطان راح خلاص. الشيطان يسيبك؟ والله لن يتركك. وهيبدأ الشيطان النهاردة بعد تائب مجموعة من الحيل اللي ممكن يعملها معاك. أنا في الوقت ده كيف سأتعامل مع حيل الشيطان، الحيل الإبليسية؟ ده كله لازم يجي في مقام الإيه؟ مقام العلم. فإذا علم الإنسان خطر الجناية، خطر الذنب اللي عمله، تولد في قلبه العلم الثاني أو الأمر الثاني من أمور التوبة، وهو الإيه؟ الحال. يعني إيه الحال يا أخوانا؟ الحال معناه الندم، الحال معناه الندم، ندم الإنسان على ما فعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة، مر عليه ماشي في ماشي في صحراء، مرة واحدة لقى جمجمة مرمية في الطريق. ده اللي احنا نسميه المؤثر الخارجي اللي ربنا بيفوق به الراجل ده، فوق ففاق. فبدأ يقول الندم بقى هنا اهو، انا ايه اللي انا عملته ده؟ هو انا في يوم من الايام ممكن يكون حالي كده؟ انا هبقى كده في يوم من الايام؟ هنا تولد من العلم بخطر الجناية الحال، حال الندم، حال كل واحد فيكم لما في يوم من الايام بيعمل غلطة كبيرة ويرجع بيته وهو مخنوق، او قاعد برضه مع اصحابه على القهوة وهو بيكلموه وهو مش سامع، والله يا اخوانا بيكلموه وهو مش سامع، وبعد كده سابهم ومشى، راح اوضته قفل على نفسه باب الاوضة، واحد يحتف في نفسه: ايه اللي انا عملته ده؟ انا ازاي عملت كده؟ مش انا اصلا اللي اعمل كده، انا عملت كده ازاي؟ ده اسمه الحال، حال الندم. انك بعد ما بتعمل كارثة كبيرة في حياتك وتاني يوم انت رايح على بتقدم في شغل، الشغل ده هيفرق كتير جدا في حياتك، وانت واخد خطوات وانت رايح الشغل وموقن انك هتترفض، وانت عارف يقينا ان اللي انت عملته بالليل هيكون سبب انك تترفض من الشغل ده، وتخش الشغل ده وتلاقي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى وفقك ايام توفيق ويسر لك الامر ايام ايام يعني تيسير. هتقول هو انا فعلا اتقبلت؟ اتقبلت انت من افضل الناس اللي اتقدمت عند النهار، يعني انا عندكم، انا شغال معاكم الشركه الكبيره دي، انتوا قبلتوني او احنا قبلناك؟ المفترض في المقام ده انت تكون فرحان، انت خارج اصلا وانت حاطط وشك في الارض، لان كان المفترض ان ربنا يتخلى عنك في لحظه زي دي وتستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى ما سابكش لوحدك، تعاهدك وخد على ايدك كده وقال لك: طب تعالى انا هوفقك. فتقول له: يعني توفقني وامبارح كنت بعصيك؟ فيتولد في قلبك نوع من انواع الحياء اسمه حياء الايه؟ حياء الجناية، انك مكسوف من اللي انت عملته، او حياء التقصير، انك رغم انك قصرت معاه هو وفقك واعانك. فعندها القلب بيتكسر، عندها القلب ايه؟ بيتكسر بعد ما بتشوف توفيق ربنا ليك. ده بيثمر ليك الحاجة الثالثة بقى، والامر الثالث من امور التوبة، الا وهي مسألة العمل. اللي يا رب انا اذا كنت قصرت قبل كده فمن النهارده انا ببدأ صفحة جديدة معاك في العمل الصالح. فانما ينتظم او تنتظم امور التوبة بثلاث اشياء يا اخوانا، ما تنسونش بالله عليكم. واحد، لا انتوا مش معايا خالص، واحد علم، اثنين حال، ثلاثة تعالوا مع بعض بقى بعد الإجمال ده نخش بقى للتفصيل. واحد، مقام العلمي. أنا لازم قبل ما أتوب تقف مع نفسك وقفة علم. إيه وقفة العلم؟ اللي بيعبر عنها ابن القيم رحمه الله فيقول: وحقيقتها تعظيم الجناية، إنك تعرف خطر الحاجة اللي أنت عملتها. والله يا اخوانا اغلب الناس اللي بتعصي ربنا سبحانه وتعالى، انا وانت واختنا اللي معانا، والله اننا نشهد الله عز وجل اننا ما عصيناه جرأة عليه، ولكن كانت لحظة ضعف نفس، لحظة جهالة منا. قال الغزالي رحمه الله، وركزوا في الكلام اللي جاي انه مهم، قال الامام الغزالي رحمه الله: فالندم حالة يوجبها العلم، أنا مش هندم على ذنب عملته، حالة الندم دي مش هتجيلي إلا بعد علم بكون المعصية مفوتة لكل محبوب لديك. تاني الغزالي بيقول إيه؟ بيقول فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة لكل محبوب لديك. الندم بتاعنا على ذنبنا لن يكون أبدا ولن يصل إلى الدرجة اللي إحنا عايزينها إلا إذا نظرنا لذنوبنا وكيف أنها فوتت علينا كل محبوب. الولد والبنت اللي كانوا بيحبوا بعض، والولد لما طلب بالفعل الحلال وراح يتقدم لها، أبوها رفض وقال له لا يمكن يا ابني تخش بيتنا، ممنوع، مش انت يا ابني اللي احنا عايزينه، ويطردك وترجع انت تخرج تقول يا رب انت بتعمل فيا كده ليه؟ لا يا ابني، ما فوت الله عليك هذا المحبوب الا بسبب الذنب اللي فات. ولو انك اتقيت الله في هذه الفتاه، لو اتقيت ربنا في البنت دي ولا يعني جعلت معها علاقه في الحرام لوفقها الله لك ولا وفقك لها، كان ربنا هيوفقك ليها وهيوفقها ليك، بس انت حرمت المحبوب ده بسبب ايه؟ بسبب الجنايه اللي انت عملتها. فالغزالي بيقول ان حاله الندم بتاعه التوبه لن تاتي الا بعد العلم بكون المعصيه مفوته لكل محبوب. نفسك تتعين بعد ما تخلص هندسه في شركه من شركات البترول، وتجيب الواسطه وتجيب المعرفه وتجيب الناس وتدفع الفلوس وخدت كل الخطوات، وفي اخر لحظه يطلع قرار انك غير مقبول اصلا عندنا، فتفضل تعترض ليه يعني؟ انا بيتعمل فيا كده ليه؟ يا ابني تعالى مره تانيه راجع نفسك، لانه ما فات هذا المحبوب الا بجنايه قد ارتكبتها انت. لما في يوم من الايام تكون حد عنده صحته اغلى ما يملك، وبين عشيه وضحاها يبتلى بمرض فتاك، يعترض ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ ما فاتك هذا المحبوب اللي هي الصحه الا بعد ايه؟ جنايه انت عملتها. علشان كده النجاة من الذنب ده في المعرفة. يقول الإمام المربي، الإمام المحاسبي رحمه الله في كتابه آداب النفوس، بيقول واعلم أخي، يا شوفوا الناس كانت بتتعامل مع العصاة ازاي، واعلم أخي أن الله سبحانه وتعالى جعل نجاة العباد برحمته في المعرفة. المعرفة اللي هي الايه؟ العلم. ربنا هينجيك لما تعرف. انت مش هتتوب غير لما تعرف خطر الجناية، ده درس النهاردة، ان انا اعرف خطر الجناية. بل اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى: إن التوبة على الله للذين يعملون السوء ايه؟ بجهالة. يعني ايه يعملون السوء بجهالة؟ شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول مش معناها ان هم مش عارفين ان ده حرام، لان هم لو مش عارفين ان ده حرام ما اتكتبش عليهم ذنب اصلا، ولكن هم عارفين ان هم غلط، ولكن في لحظه جهل منهم بخطر هذا الذنب عليهم. الذنب ده خطير عليك جدا، الذنب عقوبته خطيره عليك. علشان كده لازم أعرف كويس جدا إن كل ذنب أنا أذنبه أنا هتحاسب عليه، وهيبقى على الذنب ده عقوبة إما معجلة وإما مؤجلة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تقارن المضرة الذنب. ممكن في يوم من الأيام المضرة تبقى بمجرد ما بتعمل الذنب يجي بعديه الإيه؟ العقوبة. وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، ولكن لا بد أن تعلم أنه من يعمل سوءا
يجزى به. وكان الإمام المربي أبو طالب المهدي
رحمه الله بيقول لنا كلام مهم جدا، بيقول واعلم أن الحلم لا يرفع العقوبة. أنت أذنبت في يوم من الأيام، بس اوعى تظن في يوم من الأيام أن حلم ربنا عليك هيرفع العقوبة. هو أخرها لعل التتوب فيرفعها، ولكن يؤخرها. ومن شأن الحليم أنه لا يعجل بالعقوبة ولكن قد يعاقب عليها بعد حين. فالحذر الحذر، فالحذر الحذر. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله: ما أشد شؤم المعصية؟ أنا ما أعرفش حاجة أشد شؤما على الإنسان من المعصية. ما أشد شؤم المعصية؟ بينا ربنا يقول في سمائه لملائكته: اسجدوا لآدم، حتى سمعنا قوله اهبطوا منها جميعا. ياه، لا والله واحدة واحدة، لأن الكلام ده عالي أوي. بيقول ابن عقيل رحمه الله: ما أشد شؤم المعصية؟ بينما نحن نسمع قول الله لملائكته في سمائه، أي عز بعد هذا العز؟ وأي كرامة بعد هذه الكرامة؟ وأي رفعة بعد هذه الرفعة؟ إن ربنا يقول لكل الملائكة اعملوا إيه مع آدم؟ طيب، وبينما نحن يعني عمالين نفكر كده بقى إيه فعظم قدر آدم عليه الصلاة والسلام ومكانة آدم، إن ربنا خلقه بيده وأسجد له ملائكته، ويقول ملائكة اسجدوا لآدم، حتى تفجع القلوب، قلوبنا كلها تفجع برداء آخر في السماء. إيه النداء الآخر في السماء؟ إن ربنا بيقول لآدم اهبطوا منها جميعا، انزل من الجنة. فهل هناك شؤم على الإنسان أشد من شؤم المعصية؟ بعد ما ربنا رفع آدم لهذه الدرجة عليه الصلاة والسلام ويقول الملائكة كلها اسجدوا له، تكريم، سجود تكريم ورفع القدر، والملائكة تسجد لآدم، نلاقي النداء الثاني مباشرة: اهبطوا منها جميعا، انتوا مالكوش قاعدين في الجنة. ده شؤم المعصية، إن آدم أكل من الشجرة. سبحان الله. بينما يتنعم في حلل من السندس والاستبرق حتى اتفق يخصف على عورته من الورق. كان لسه من شوية سيدنا آدم عمال يتنعم في حلل الجنة من الحرير والاستبرق، أكل من الشجرة، كل ده راح، وسيدنا آدم عمال يغطي عورته. سبحان الملك، شفت شؤم المعصية. ثم قال: ولكن ما أعجب ما قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. احنا محتاجين لدي نعرف المعنيين، ان شؤم المعصية علي كبير، وفي نفس الوقت اللي ممكن كما تلقى آدم الكلمات أتلقى أنا آخر كلمات، مش وحي طبعا، ولكن يلهمك الله سبحانه وتعالى أن تتوب إليه. شؤم المعصية يا أخوانا، شؤم المعصية بيظهر في صور كتير جدا. على رأس هذه الصور، ودي أخطر أنواع شؤم المعصية، اللي شؤم المعصية لما يظهر يا أخوانا يظهر في طاعتنا وعبادتنا، يظهر في حالنا مع الله سبحانه وتعالى. بعد ما اعتاد القلب على حلاوة القرآن، واعتادت العين على الدمع بالليل في سجودها للرحمن، يسلب الإنسان منا كل هذا الخير. أعظم أنواع شؤم المعصية يا محمد، إنك في يوم من الأيام ربنا يحول بينك وبين طاعته بسبب معصية أنت عملتها قبل كده. قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة ويقطع طريق طاعة أخرى، ويقطع عليك طاعة ثم طاعة ثم طاعة، لكفى به شؤما على الإنسان. شؤم الحقيقي، شؤم الحقيقي، إن الذنب اللي أنت عملته لما بينفجر، لما شؤمه يظهر، يظهر في طاعتك. وقال ابن الجوزي رحمه الله في كلام ما أروعه، يقول: وأعظم عقوبة هي العقوبة التي لا يشعر بها الإنسان، وهي التي تكون بسلب الدين من قلبك. أعظم عقوبة على الذنب إن إيمانك يتسلب منك وانت مش واخد بالك، إنك دينك يفضل كده تفرط فيه طاعة وراء طاعة، طاعة وراء طاعة، وانت مش حاسس. هي دي الكارثة الكبيرة، هي دي الكارثة الكبيرة. سبحان الله. قال الحسن: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. وقال أيضا لرجل جاءه فقال: يا إمام أعياني قيام الليل، مش قادر أصلي قيام الليل. فقال: يا أخي استغفر الله، يا أخي استغفر الله وتب إليه، فإنها علامة سوء. وكان يقول: وإن الرجل ليحرم قيام الليل بالذنب يصيبه. سمينا يحرم قيام الليل بذنب يصيبه. ودخلوا ذات يوم على أحد العباد، واحد من الصالحين كان اسمه كرز بن وبرة، حد حاله زي حالكم كده، أحسنكم كذلك ولو زكى الله أحد، من الناس ما شاء الله اللي بسمع صوتها في الصلاة بتعيط وعينيها بتدمع. الحد اللي ما شاء الله بيروح بيته ما شاء الله زي أختنا الفاضلة اللي بتحضر معانا، اللي تروح بيتها تشغل مقطع مثلا لحد من الدعاء الصالحين فالمقطع يأثر فيها فتفضل تعيط، مع أمنا الكريمة الصالحة اللي بتحضر معانا، والدنا الفاضل اللي ما شاء الله له ورد بالليل من القرآن، هو بيستشعر انه مش بيقرأ القرآن في بيته، ده بيقرأ القرآن في الجنة. كرز بن وبرة كان ده حاله في الطاعة وفي العبادة. دخل عليه في يوم من الأيام لقوه بيبكي بكاء شديد، فبيقولوا له: أجاءك نعي بعض أهلك؟ حد من أهلك مات؟ حد عزيز عليك مات؟ قال: الأمر أشد. قالوا: وجع أصاب جسدك؟ قال: الأمر أشد. هو إيه اللي أشد من كده خليك تبكي كل هذا البكاء؟ فقال: بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزب البارحة، وما هذا إلا بذنب أذنبته. امبارح ضاع علي ورد القرآن بتاعي، ولما جيت أقرأه النهاردة مش حاسس بطعم القرآن، وأنا عارف إن ده بذنب أنا عملته امبارح. سبحان الملك، سبحان الملك. اسمعوا الكلام اللي جاي ده يا إخواننا، لأنه كلام في غاية الأهمية فيما يتعلق بشؤم المعصية، اللي ابن القيم بيقول دي أشد أنواع العقوبات اللي ممكن الإنسان يعاقب بها على ذنبه، إنه يحرم الطاعة. بيقول الإمام الغزالي رحمه الله: كم من أكلة منعت قيام ليلة، أكل أكل حرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة منعت قراءة سورة، وإن العبد لا يأكل الأكلة الحرام ويفعل الفعلة الحرام فيحرم بها الخير، وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. أخطر أنواع الذنوب إنك تحرم الطاعة، أخطر أنواع عقوبات الذنب إنك تحرم الطاعة، وبخاصة إنك تحرم الطاعة في آخر لحظة في حياتك، يحال بينك وبين الطاعة في آخر لحظة في حياتك، إنك وإنت بتموت تقول: أنا عايز أقوم أصلي، أنا عايز أقوم أقرأ قرآن، أنا عايز أقوم أعمل أي عمل صالح، يحال بينك وبين هذا، كما قال الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هو بيشتهي دلوقتي يقوم طاعة، لا إحنا خلاص سلبناها منك. طب ليه يا رب سلبتها مني؟ لذنوبك القديمة، الذنب القديم بتاع زمان. فمن أخطر أنواع شؤم المعصية على الإنسان حرمان العبد من طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وإن من أعظم أنواع أيضا عقوبات الذنب أن ينزع الله عنك سترة ويرفع الله عنك توفيقا، إن ربنا سبحانه وتعالى ينزع عنك الستر اللي ياما سترك بيه، اللي ياما سترك بيه. أنت كنت بتعصي زمان بس من تحت ستر الرحمن سبحانه وتعالى ما حدش شايفك، بس الإنسان منا إذا خلاص يعني دارا كل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمله بيرفع الستر بس، ودي يا أخوانا اللي ما حدش منا يتحملها، والله يا أخوانا ما حد فينا يتحملها. يمكن من فترة كان ظهر قصة كبيرة عريضة كده، حد كان في يوم من الأيام ملتزم، ولكن عصى ربنا سبحانه وتعالى بكبيرة من أعظم الكبائر، وصور نفسه وهو بيعمل الكبيرة واثنين وثلاثة واربعة، كمبيوتر بتاعه باظ راح يصلحه. زمان ربنا كان سطرت مرة واثنين وثلاثة، دلوقتي ربنا يقلب قلب الإنسان اللي بيصلح الكمبيوتر، يخش على الفايلات اللي موجودة على الكمبيوتر، يرى معصية هذا الإنسان ويفضحه على رؤوس الأشهاد. وبعد ما كان إنسان بين الناس محترم وله قيمة وله قدر، الإنسان ده الآن بيتداس عليه بالنعال. إيه اللي حصل؟ هو رفع الله عنه الستر، ودي بتكون من أشد أنواع العقوبات اللي ممكن في يوم الأيام ربنا عز وجل يعمر بيه، اللي يرفع عنك ستره، يرفع عنك الستر. وإحنا محتاجين لستر ربنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت به علينا في سرائرنا، اللهم أدن علينا سترك، اللهم أدن علينا سترك يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مقاتل: أما الظاهرة فنعمة الإسلام، وأما الباطنة فستره عليكم يوم عصيتموه. من أعظم نعم ربنا علينا نعمة الستر، لذا قال الله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. قال ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، بيقول في قولنا: فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي فلولا فضله عليكم لفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم، ولكنه ستر عليكم، وأن الله تواب حكيم، وأن الله تواب حكيم. فمن أعظم النعم ستر الله عز وجل عليك، ستر الله عز وجل عليك. بس الإنسان لما بيزيد بقى في المعاصي، ما فعل ما يكون من الله عز وجل إلا أن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الستر. بصوا اللي جاية دي، لأنه كلام يا أخوانا والله يكتب بماء الذهب، للإمام المربي الإمام ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي بيقول إيه؟ اسمع الكلام اللي جاي ده لأنه مهم قوي. بيقول ابن الجوزي: نظرت في الأدلة على وجود الحق سبحانه وتعالى. الملحدين ظهروا في زمن ابن الجوزي، فبدأ بيطلع مجموعة من الأدلة العقلية اللي كانت تتناسب معهم في الزمن ده. فبيقول: أنا عدت أدور في الأدلة العقلية التي تدل على وجود هذا الحق سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى. قال: فرأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل عن أعين الناس. إنك في يوم من الأيام تخفي حاجة ربنا لا يرضاها، تخفيها عن أعين الناس، فيظهره الله عز وجل ولو بعد حين، وينطق الله به ألسنة الناس وإن لم يشاهدوه منك. حاضر، متخيل؟ أنت أخفيته زمان عن الناس، يظهره الله سبحانه وتعالى وإن لم يره الناس، وتجري ألسنة الناس بما فعلت قديما. مين اللي قال للناس؟ قال: وكذلك يخفي العبد طاعة الله عز وجل فتظهر عليه ويتحدث الناس بها حتى لا يكون في مجالس الناس إلا ذكر محاسن هذا الرجل. مجالس الناس كلها هم قاعدين يتكلموا على إيه؟ على مجالس هذا الرجل. قال الإمام المربي ابن رجب رحمه الله: ومن أعجب ما روي في هذا زي ربنا بيتعامل معك بالستر، ولو فضلت على المعصية بيرفع الستر. قال: أن رجلا كان يقال له حبيب أبو محمد، كان تاجرا يغش الدراهم، فمر ذات يوم على صبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا، قد جاء غشاش الدراهم، أوسع له طريق. هو اللي بيغش دراهم يا أخوانا بيغشها قدام الناس؟ طب يا أخوانا ممكن الكبار يعرفوا، الصغيرين عرفوا منين؟ فنكس رأسه وقال: أي رب، أفشيت سري حتى عند الصبيان. يعني الستر اترفع حتى عند العيال الصغيرة. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا ربي إني أسير، أنا المال ده أيدني. فأخرج هذا المال كله لله، وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. يا شوف حتى بص أخوانا الناس دي حتى اللي كان فاجر فيهم كان بيعرف يتكلم عنا. يعني بيقول إيه؟ اللهم إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، فمر على هؤلاء الصبيان بعد 20 سنة، مر على صبيان يلعبون، فلما رأوه قالوا أوسعوا الطريق لحبيب العابد، أوسعوا الطريق لحبيب العابد. احنا بنعمل من تحت ستر الله، اوعى في يوم من الايام تزيد في المعصية، لان من شؤمها ان يرفع الله عز وجل الستر عنك. اسمع اللي جاية دي. بيقول الامام المربي الامام السمرقندي رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين: واعلموا ايها المذنبون أن العبد منكم لو عمل بمعصية الله تعالى في بيت، في جوف بيت إلى 70 بيتا، على كل باب، على كل بيت منها باب من حديد. يعني تخيل مثلا إحنا عندنا كده مثلا إيه، بيت كبير قوي وجواه إيه، بيت صغير، أصغر 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 أصغر، حد أوضة صغيرة كده، الإنسان عمل المعصية جوه الأوضة الصغيرة دي، وكل أوضة عليها باب إيه؟ حديد حتى لا يراه أحد. قال: على كل بيت منها باب من حديد، والله لا ألبسه الله تبارك وتعالى رداء عمله حتى يتحدث الناس بذلك ويزيدون على عمله. أوعى في يوم من الأيام تفضل تعصي ربنا لحد ما يرفع ستره عنك، لأن ربنا لو رفع الستر خلاص. إخوانا امرأة العزيز كانت بتقول: وغلقت الأبواب، مش أغلقت الباب، لو فيه ترباس هي قفلت 70 ترباس، ومع ذلك فضحها الله على رؤوس الأشهاد. شوفوا بقى كلام الناس العلماء المربين دول علشان الناس يتكلموا تبقى مجالسهم عن الإنسان اللي عصى ربنا. انظروا بقى لتطبيق القانون ده في قول الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة. وانا عايز اسالك سؤال: اقسمت عليك بربك، فكر الان اثناء الاذان، هم عرفوا مين؟ ما راى المراه ومراوده المراه ليوسف الا زوجها وعيل صغير قد كده، والزوج هيكون من احرص الناس على كتمان سر زوجته. مين اللي طلع الكلام من داخل القصر علشان كل اهل المدينه يقولوا: وقال نسوه في المدينه امراه العزيز؟ هيتبين ليك إن المسألة كلها إن ربنا بس إيه؟ رفع الستر. أذان إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم شؤم الذنوب على الإنسان سوء الخاتمة والعياذ بالله. من أعظم ما يتعلق بشؤم المعصية على الإنسان سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال الإمام المربي طبيب القلوب الإمام الغزالي رحمه الله: إن من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. في ذنوب يا أخوانا على رأسها فعل الفاحشة وشرب المخدرات، دول أكثر ذنبين والعياذ بالله بيبتلى صاحبهما بسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة. الإمام الغزالي بيقول: إن من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. وكان الإمام ابن رجب رحمه الله يقول: خواتيم السوء بسبب دسائس سوء بين العبد وبين ربه. طب إخوانا، هو إيه العلاقة أصلا بين فعل الإنسان للذنب وبين سوء الخاتمة عافاني الله وإياكم؟ حد يعرف؟ غير بقى ايه المقولة بتاعتنا المشهورة: من عاش على شيء مات عليه. حد يعرف يا اخواننا ايه العلاقة بين سوء الخاتمة وبين ذنب الانسان؟ تعالوا نسمع لكلام الامام الغزالي الامام المربي رحمه الله، وهو يقول: بالله عليكم اسمعوا كلام مهم. وجميع ما ألفه العبد في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موته. كل اللي انت ألفته في الدنيا زمان وانت عايش بيعود ذكره على القلب عند وفاة الإنسان. فإن كان ميله الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره عند موته طاعة الله. علشان كده شفنا مسلم بن يسار اللي كان بيسبح ربنا كل يوم 100,000 مرة وهو بيموت بعد ما مات، صوابعه لسه شغالة مات. وعلى فكرة لها تفسير طبي، يعني كل شيء كان بيعمل كده بيسبح على ايديه، هو مات ولكن مات وهو بإيه؟ بيذكر الله. علشان كده شيخ الإسلام اللي قضى حياته كلها في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى مات هذا رجل وهو يقرأ إيه؟ في أواخر صوت القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعرف كويس جدا إن أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، هذا رجل الصالح اللي كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني عايش حياته في المسجد مات ساجد وهو في المسجد في آخر حياته. شيخنا الشيخ شاكر رحمه الله، شيخ أحمد شاكر، حد من علمائنا الكبار هنا في المنصورة، كان من أهل القرآن، مش الشيخ أحمد شاكر المحدث، وكان ممن فتح الله عز وجل على الإنسان. إن أنا قرأت على هذا الرجل ولكن للأسف لم أستطع أن أختم عليه. قرأت على هذا الشيخ الفاضل المبارك، وكان رجلا صاحب بصيرة، أذهب الله عز وجل ببصره ولكن أعطاه البصيرة. زوج بنته بيقول والله وهو بيقرأ وهو بيموت، رحمه الله رحمة وسعة، وهو بيموت وهو في غيبوبة الموت، كنا بنبقى قاعدين جنبه بنقرأ عليه القرآن بنسمع عليه كعادتنا في طيلة حياتنا، والله يقول لي وهو في غيبوبة الموت والله كان بيرد علينا إذا أخطأنا، والله بيرد علينا إذا أخطأنا. كم رأينا من أناس أصحاب علم وفهم ودين قبضهم الله عز وجل على أحسن حال، لأن كان الغالب عليهم في حياتهم فعل الطاعات، فعاد عليهم في آخر حياتهم عند الموت فعل الطاعات. ثم قال الغزالي رحمه الله: وإن كان ميله الأكثر إلى المعاصي غلب ذكرها على قلبه عند الموت. قال عبد العزيز بن أبي داود: حضرت رجلا عند الموت فقلت له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فرد علي وقال: أنا كافر بما تقول. استر يا رب، استر يا رب. فقال: أنا كافر بما تقول. ثم مات. فسألت عنه فقالوا: إنه كان مدمن خمر. فكان عبد العزيز بن أبي داود يقول بعدها: أيها الناس اتقوا تلك القاذورات، الخمور والمخدرات، سيبوكم من الكلام ده، فإنها هي التي أوقعته، اللي وصلوا للحد الذنب اللي كان بيفعله هذا الإنسان، الذنب اللي كان بيفعله هذا الإنسان. سبحان الله. قال ابن الجوزي رحمه الله وبيوضح لنا إيه العلاقة أصلا ما بين حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وبين عمل الإنسان، قال: وأما الختم على المعاصي، الإنسان لما بيختم له على معصية من معاصي الله، وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان بالله أصلا. ما هو الذنب ده بيضعف إيمانك، يفضل الإيمان يضعف 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 حتى يكون الإنهماك في هذه المعاصي مطفئة لنور الإيمان من القلب. وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله عز وجل، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد الإنسان ضعفا، وهو قول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال الضحاك: أحاطت به خطيئته، مات بذنبه، مات على الذنب اللي عمله. وقال الربيع بن خثيم: مات على ذنبه قبل أن يتوب منه. وقال أبو رزين: مات بخطيئته. وقال السدي: مات ولم يتب. العلاقة الثالثة ما بين الذنب وبين سوء الخاتمة في أثر إلهي ذكره الفضيل رحمه الله. فضيل بن عياض بيقول إيه؟ بيقول إن الله عز وجل يقول في الأثر: يا ابن آدم، إن كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي. يا ابن آدم، يعطيك الله نعم فأنت تتقلب فيها فما رعيت حقها ولا أديت شكرها، بل أنت عمل إيه؟ يديك النعم بتتقلب في نعم ربنا وفي نفس الوقت عمال تتقلب فين؟ في معاصي الله. فإن الله يقول: فاحذرني لا أصرعك وأنت على معصيتي، احذرني حتى لا أصرعك وأنت في معصيتي. فمن أعظم ما يتعلق بعقوبات الذنب سوء الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ومن شؤمها أيضا على العباد، ودي علاقة من أخطر علاقات يا أخوانا المتعلقة بشؤم الذنب، وهي أيضا علاقة ما بين ذنب الإنسان وبين سوء الخاتمة، وهي التي قالها ابن القيم رحمه الله حين قال: واعلم أن العبد إذا أذنب ذنبا كان من عقوبة هذا الذنب أنه يجر إلى ذنب آخر. طب بصوا يا أخوان، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أوصل لكم بس كلام ابن القيم. أنت جاي النهاردة تعمل إيه؟ يحضر درس، الدرس فتح عليك إنك تصلي مغرب وعشاء في المسجد. كان لسه حد من إخواننا الشباب ربنا رب يحفظهم ويأخذ بقلوبهم إليه، شاب كان جاي بيشتكي لي إن هو بعد قوي عن ربنا وعايز يقرب والكلام ده، فقلت له خلاص تعالى لي من قيمة كام يوم كده، تعالى لي المغرب. يعني جالي من قيمة كام يوم المغرب، صلى معايا المغرب وقعدت أتكلم معاه شوية لحد أذان العشاء، وصلينا العشاء مع بعض. بعد ما خلصنا أذان العشاء وكنا واقفين ورا هنا كده ورا المسجد، فلقيته بيحمل الزال. يا مالك؟ قال لي: من زمان قوي ما صليتش المغرب والعشاء في الجامع مع بعض. هو جاي يسأل عن حاجة: وفق لتوبة، وفق بفضل الله سبحانه وتعالى أن ياخد قرار إنه يرجع. صلى المغرب والعشاء مع بعض، حضر مجلس علم. الطاعة دايما بتعمل كده. وخلاص ما شاء الله هو معانا اهو حاضر الدرس كمان إن شاء الله لا قوة إلا بالله، والتزم بدرس الأربع. فالطاعة دايما بتجر الإيه؟ ها؟ الطاعة دايما بتجر الطاعة. أنت ذات نفسك تروح تزور خالة من خالاتك وأنت نازل كده زوجتك تقول لك ما شاء الله ربنا يحفظك إنك وصلت الرحم، تلاقي الكلمة دي دفعتك إنك تقول إيه؟ طب ناخدهم بقى كلهم مع بعض، خالتي وخالتي وخالي وعمي، أخدهم بقى كلهم مع بعض. فالطاعة دايما بتسلم لإيه؟ وهذه من بركة الحسنة. وأما من شؤم المعصية انك تخرج من المعصيه، المعصيه دي توصلك بايه؟ لمعصيه بعدها. هو راح الجامعه اطلق بصره، فهو شاف البنت ما شاء الله بتحضر ما شاء الله كويسه، هو اطلق بس الايه؟ البصر، فقلبه اعجب بها، جوارحه شغلت بها، اضطر بعد فتره انه يروح يكلمها، واضطروا هما الاثنين بعد فترة من الإعجاب والحب أن يخرجوا مع بعض. مسك إيديها وبدأت خطوات الشيطان. وهكذا الحال في المعصية، فالمعصية أيضا بتجر الإيه؟ فالمعصية أيضا بتجر في معصية، والمعصية الأخرى تجر إلى معصية أخرى. كان سهل بن عاصم يقول: عقوبة الذنب ذنب آخر. من عقوبة الذنب ذنب إيه؟ ذنب آخر. وقال أحد السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. اسمعوا اللي جاية دي. وقال حماد بن سلمة: ليست اللعنة بسواد في الوجه. مش اللعنة اللي وش الإنسان يسود، ولكن اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا وقعت فيما هو أعظم منه. هي دي لعنة الذنب، وده من شؤم الذنب، انه يفضل بقى ايه؟ انت كنت فوق قوي، عملت ذنب صغير يوصلك للايه؟ للاكبر، وبعد كده للاكبر، وبعد كده للي أكبر للي أكبر للي أكبر. بعد كده يستحل الإنسان هذا الذنب اللي كان زمان بيعمله هو متضايق ومتعكن وزعلان، دلوقتي بيعمله عادي. ما هو بعد ما عمل كل الذنوب بتيجي مرحلة تانية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها، يحل له الذنب، الذنب بقى في عينه جميل، الذنب بقى في عينه حلو، ده بقى بيدعو الناس إليه، ده بدأ يحارب الطاعة اللي عكسها، زي البنت اللي طلع حتى نص كيلو بودرة طلع مع واحد بتنظره، لازم المنتقبة دي تشيل النقاب، ولو واقفة في حملة لازم تشيل النقاب، لازم الضابط يعرف هي مين. فرد عليها وقام قايلها ايه، ومن حق الضابط برضه ان يقول لك اغسلي وشك عشان يعرف انت مين. كان سليمان بن حبيب يقول: اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل الاثم عليه وبيلا. ربنا لو اراد بك الخير بعد ما تعمل الذنب تحس انك وقعت في ايه، مصيبه كبيره جدا. واذا اراد الله بعبده شرا خضر له ذنبه. يعني ايه خضره له؟ حلف عينيه، حلف عينيه. نسال الله سبحانه وتعالى السلام. ويبدا الانسان بقى ينتقل من ذنب لذنب، من ذنب لذنب عليه الصلاه والسلام، حتى تكون اخر حاجه في حياه الانسان يعمل ذنب خضر له جمل له فيقبضه الله عز وجل عليه. نكمل ان شاء الله بس الجاي ما يتعلق بشؤم الذنب على الانسان، اللي هو اول مرتبه من مراتب التوبه، لان احنا قلنا التوبه كم مرتبه؟ ها؟ واحد، لا لا تنسيته، واحد علم، اثنين ثلاثه علم وحال وعمل. احنا في العلم عاملين ناكد على العلم، لازم تعرف ان الذنب بتاعك ده خطر عليك، لازم تعرف ان الذنب بتاعك ده خطر عليك، لان الندم حال، انما يظهر هذا الحال اذا علم الانسان بشؤم المعصيه عليه. ان شاء الله جزاكم الله خيرا، وان شاء الله نكمل باذن الله الاسبوع القادم ان شاء الله. مش ممكن يكون تيسير الذنب، ده السؤال الاولاني، مش ممكن يكون تيسير الذنب، تيسير الامر ليا بعد الذنب يبقى ان ربنا بيقول لي خذ ما اردت ولا تسالني، ان ربنا سبحانه وتعالى زعلان؟ لا، ما ينفعش اقول ربنا زعلان، دي مش من صفات الله سبحانه وتعالى. ان ربنا غضبان مني وبيصل لي الامور مش علشان افتكره. يعني بص يا اخوانا، اذا يسر الله عز وجل لك امرا بعد ذنب، هل التيسير ده علامة خير أم علامة شر؟ ها؟ علامة شر، علامة خير. أحسنت. تيسير الله عز وجل لأمورك بعد الذنب هل هو شر ليك بمعنى أنه استدراج، ولا هو خير ليك أن ربنا بيستعتبك عشان ترجع؟ ده بيعود على حسب حالك أنت. فمن الناس من إذا أذنب يسر الله له الأمر فازداد هذا الإنسان بعد هذا الذنب وهذا التيسير ذنوبا، فهذا التيسير هو استدراج من الله له. وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه ده ربنا بيستدرجه. طيب، وأما إذا فعل العبد ذنبا فيسر الله له الأمر فاستحي العبد من ربه وانكسر قلبه وعاد إلى الله سبحانه، فالتيسير ده كانت علامة خير ولا علامة شر؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيأخذ بقلبك إليه سبحانه وتعالى. هل يستطيع الجن أو السحرة أخذ المال بطريقة ما وهذا المال تم أخذ كل الاحتياطات للمحافظة عليه من السرقة من قبل الأهل البيت أو أي بشر؟ بالنسبة للأمر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا يعني كان وقت العشاء فكفوا صبيانكم، ثم قال وأغلقوا أبوابكم فإن الشيطان لا يفتح شيئا إيه؟ مغلقا. فلو المال ده كان محطوط في حفظ خزنة في مكان ومقفول عليه، فلا طاقة للشيطان عندئذ على لا طاقة للشيطان في الوقت ده أن يأخذ هذا المال، لأن النبي قال أنه ما يقدرش يفتح إيه؟ شيء مغلق. أما إذا كان المال ده محطوط في شيء محطوط مثلا على كومودين وعلى طرابيزة أو غير ذلك، وكان الإنسان ده مثلا والعياذ بالله يعني عنده مشكلة مع مشكلة جن سحر أو مس أو الكلام ده، فمن الممكن أن الشيطان يعمي عليه المال، ممكن يعملها ولكن لا يأخذه. يعني الشيطان ما يقدرش مثلا ياخد الفلوس من البيت ويروح يديها للساحر، ما يعرفش، مش قدراته. وإلا كان الصحراء دول أصبحوا إيه؟ ها؟ أغنى ناس، أغنى ناس. فلا هو ليس من قدراته، ولكن هو يقدر مثلا إيه؟ يعمي عنك، وبعد فترة كده إيه؟ ممكن يشتغلك في بعض الأوقات، تحط حاجة على الترابيزة ما تلاقيهاش، تقدر تلف حوالين نفسك وتقلب الشقة، وبعد شوية إيه؟ تلاقي إيه؟ الحاجة محطوطة على الترابيزة برضه، هو عمى عينك. عارف قول لا يخيل إليه من سحرهم؟ هي كده، هو بيخيل بس. ماشي؟ عايز أتجوز النهاردة. هو فين طيب؟ يا ابني هو في حد عايز يتجوز يا ابني الأيام دي؟ يا ابني يعني يا ابني يعني خليك حر أحسن، خليك حر أحسن يعني. اسأل مجرب يعني. انت يا جلال؟ انت؟ مش انت؟ طيب ربنا يا رب يجوزك يا ابني والله. هل يا شيخ فعلا كل اثنين مرتبطين لازم ربنا يعاقبهم حتى لو اتجوزوا وربنا تمم لهم الموضوع؟ على بناء اننا نرى كثير من اللي كانوا مرتبطين اتجوزوا حياتهم كويسه جدا مع بعض ومبسوطين. لا، المساله دي بتختلف، المساله دي بتختلف. الاثنين اللي اتجوزوا دول بعد ارتباط قديم غلط وعلاقه قديمه محرمه، الاثنين دول اذا تابوا ورجعوا ربنا سبحانه وتعالى واحسنوا علاقتهم مع ربنا وقالوا احنا هنكف عن الغلط ده ونبدا حياتنا صح، فيقينا ان شاء الله ربنا يجازيهم على هذه التوبه والرجوع عن الغلط ده، ان حياتهم تبقى كويسه. اما اذا كان والعياذ بالله عملوا الحاجه غلط وفضلوا وهو شايفين ان ده عادي وده ايه المشكله ان الولد يبقى له علاقه مع بنت، صدقني والله يعني لازم يعاقبوا. ومش لازم العقوبه ان هم يسيبوا بعض، ومش لازم العقوبه ان هم حياتهم تبقى وحشه. يكفي اذا اراد الله بعبده شرا جعل الشر له ايه؟ قدر له. لا يا اخوانا، لا يا اخوانا، وعلى الواقع علمي جامعه القاهره عملت استبيان على 7000 ولد وبنت كلهم بيحبوا بعض علاقات غلط قبل الجواز. 86% منهم مع اول شهرين ثلاثه في الجواز تم الطلاق. 86%. يا اخوانا لازم افهم ان اللي بيتبنى على غلط ها لازم يبقى غلط، واللي اتبنى على باطل اكيد باطل. وال 14% الباقيين يعني منهم اللي كمل ومنهم اللي ما كملش، فالنسبة كبيرة جدا، وأنا لازم أعرف يقينا يعني، وده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله الدرس الجاي. من ضمن شؤم المعصية أيضا يا إخواننا على الإنسان إن العقوبة لما بتيجي في حاجة وبيحبها، العقوبة لما بتيجي في حاجة وبيحبها، زي ما حذيفة رضي الله عنه كان يقول والله ما تجرأ عبد منكم على حق من حقوق الله عز وجل إلا ابتلاه الله بسلب أحب الأشياء إليه. إن ربنا بيسيبه أكتر حاجة وبيحبها. لازم نفهم الكلام ده والقواعد دي. أما أنت إيه تعليقك على الماتش؟ أنا تعليق على الماتش كان في عدة أشياء. آخد منها الجيد ونقول للرديء بلاش. وأنا أختلف اختلافا تاما. أنا أختلف اختلافا تاما. مع كل بعض الشباب اللي كان حريص انه يعلن يا رب البلد تتغلب. طب يا ابني الناس اصلا مجبوطه والناس نفسها تفرح، ليه تعمل كده اصلا؟ والأخ اللي دخل وقعد يقول مش عارف إيه ويغلط و... يا جماعة حرام عليكم، اتقوا الله. حتى لو بتتكلم كلمة حق ده مش وقتها أصلا. أنا تعليقي إن الماتش حدث من الأحداث، وأي حدث بيكون فيه خير وبيكون فيه شر. في بعض الناس لا تنظر إلا إلى الشر، وبعض الناس لا تنظر إلا إلى الخير، وكلا الفريقين خطأ. الإنسان العاقل اللي يبص الحدث زي مباراة مصر وال وإيه والكونغو، إن ده حدث فيه خير وفيه شر. أقول الخير أولا، إن ما ينفعش إنسان في يوم من الأيام ييأس أو يصيبه إحباط أو قنوط، سواء في أمر دين أو في أمر دنيا، لأن بين عشية وضحاها قد يغير الله تبارك وتعالى لك الأمور. والسعيد منا يا أخواننا اللي لا يسمح بدخول اليأس والإحباط والقنوط أبدا إلى قلبه. سعيد منا يا أخواننا اللي دايما يكون على يقين أن له رب عظيم إذا حدثه العبد في خفاء يسر الله له الأمور. أبشر إن الخير هيأتي بإذن الله عز وجل. ويمكن موقف محمد صلاح، الموقف ده أخواننا أنا درست في علم الإدارة وعلم القيادة والكلام ده، الموقف اللي عمله محمد صلاح بكرة هقول لكم، يعني بكرة هفكركم إن الموقف اللي اتعمل ده ما بين لحظات اليأس والقنوط لما وقع والإحباط، وبين لحظات التشجيع والتحفيز وتشجيع الناس وتحميس الناس، ده يعني هيدرس بكرة في أكبر جامعات الدنيا كلها فيما يتعلق بفن التحفيز. وبكرة هقول لكم الإنسان منا لا ييأس أبدا ولا يقنط، بين عشية وضحاها ربنا سبحانه وتعالى قد يغير الأحوال. الإنسان اللي عصى ربنا وبعد عن ربنا وعمل كبائر، اوعى تيأس أو تقنط، فرحمة الله عز وجل واسعة. اللي عايز يتجوز وقدم مرة واثنين وثلاثة والدنيا عنده متعقدة ويأس وقنط، لا تيأس، قد يغير الله تبارك وتعالى لك الأحوال. اللي قدم في شغلانة واثنين وثلاثة ربنا هيغير الأحوال، وسيأتي الله عز وجل بالفرج، فأحسن الظن بربك. وده كان موقف بعد ما خلاص الحلم كان بيتبدد في عقول الناس، لا الدنيا بدأت تتغير، ده احنا خلاص الحمد لله يعني عدينا وربنا عز وجل غير الأحوال. الأمر الثاني، اللي من الممكن في وقت من الأوقات لحظة ضعف وذل ومسكنة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى تغير كل حاجة. اللي أنا سمعت الأهداف بصوت اثنين معلقين، أنا طبعا أنا حبيت أخلص مشاوير كتير في اليوم ده، فالحمد لله ربنا أكرمني، الدنيا كانت فاضية خالص، شوارع فاضية، فأنا خلصت كمية مشاوير كانت كبيرة جدا، والحمد لله أنا الماتش خلص وأنا على كوبري مدينة السلام. وبعد كده روحت البيت في حوالي ساعة ونص بعد الاحتفالات، طبعا لأنهم وقف العربية، وكان واحد من الناس اللي مخها يعني ربنا يا رب يهديه طلع قال الناس الملتحية دي ما بتحبش المنتخب ومش عارف إيه، فأنا عديت بالعربية ووسط قصة كبيرة جدا والناس بتبص لي كده، فقلت يعني مين أنا حسيت إن ده المخرج الوحيد يعني. فهم ان شاء الله حسوا ان انا معاهم يعني، وانا والله فرحان ان الناس كانت فرحانه يعني. طيب الحاجه الثانيه انا سمعت تعليق على الجنين باثنين معلقين، مدحت شلبي واحد كمان، واللي لفت نظري للاثنين يا رب قول ورايا يا رب يا رب يا رب، وهو داخل يشوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخوانا ده؟ يعني احنا ما نعرفش ربنا الا في الوقت ده؟ طب خد اللي بعدها، ولما رحت له وقفت على بابه وقعدت تدعيه ايه اللي حصل؟ وفق لك الامور. اذا كان يا اخوانا اللحظه دي اللي الكل فيها، واظن انت شفت طبعا الجماهير والكلام ده، الكل رفع ايديه وقعد يدعي ربنا والكل بيقول يا رب يا رب يا رب، ففي لحظه ذل ومسكنه بين ايدين ربنا، ربنا اعطى للناس ما ارادت. فمن باب اولى ان يكون ده دايما حالك، انك واقف على باب ربنا ها وبتخبط على الباب وبتخبط على الباب وبتقول يا رب، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك. والله سبحانه يقول سبحانه وتعالى انا عند ظن عبدي لي فليظن عبدي لي ما شاء. ثلاثه، اكثر حاجه تؤدي الانسان للنجاح هو فن التحفيز. فن التحفيز، أخت من أخواتنا بتحضر معانا، فابنها كل ما يجي يذاكر معاها يا خدي يا ما بتفهمش انت هتسقط انت مش عارف ايه مثلا. فبتكون النتيجة ان الولد يجي يحل مسألة اللي يحصل اسوأ غبي. انما لما تقول له انت ما شاء الله ممتاز وانت انا اثق في عقلك واثق في كذا واثق في كذا هتكون نتيجة ان الولد ايه احنا في حاجة لتحفيز انت في حاجة لتحفيز احنا محتاجين اللي يحفزنا يا اخوانا. انا بقول لك اهو انتوا ناس افاضل انتوا ناس كويسين حتى ولو في يوم من الايام عصيتوا ايا كان انسان. انا لو غلطت في يوم من الايام يا ابني انت كويس وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك. انت محتاج لي يحفزك. قاتل مات نفسه راح لواحد يقول له ليه توبه قال له انت هتغير على جنه لجهنم وبئس المصير قال له تعالى بقى. انما لما راح للعالم وقال له انا ليه توبه قالوا مين ده اللي يقدر يقفل باب التوبه في وشك اصلا ايوه ليك توبه طبعا. الناس بتحتاج للتحفيز. خلوا يا اخواننا لغه التحفيز هي الاصل في حياتكم مش لغه العتاب والضرب والشتيمه والاهانه. المدرسين اللي معانا حفزوا الاولاد في المدارس يا اخواننا حفزوهم يا اخواننا بلاش لغه الاحباط يعني بلاش التقنيط بقى. التحفيز اللي حصل سواء من المشجعين في المدرجات او من محمد صلاح ربنا يا رب يكرمه حفز الناس. احنا محتاجين اللي يحفزنا مش محتاجين اللي يحبطنا. خليك دايما مع انسان يحفزك وياخد بايديك والكلام ده. الامر الرابع يا اخواننا لعب الكوره. لعب الكوره ما هوش حرام وما هوش حلال. لعب الكوره حلال باحوال وحرام في احوال. لعب الكوره لما تصل ان مصر والجزائر بيقطعوا في بعض فاكرين لعب الكوره هنا ايه؟ طب اذا كان في يوم من الايام لعب الكوره ده بضوابطه الشرعيه مفيش تعصب مفيش شتيمه الانسان بفضل الله قبل ما يحضر الماتش صلى صلاه المغرب والعشاء وحضر باحترام او سمع باحترام او نزل لعب باحترام ايه المشكله في كده؟ مفيش فيها مشكله. فالحاجات دي يا اخوانا مفيش فيها مشكله. الحاجات دي مفيش فيها مشكله. الامر الحاجات السلبيه طبعا البنات اللي كانوا بيرقصوا في المدرجات حرام شرعا ده شيء لا يرضي الله عز وجل. وبتاع الكاميرا اللي يركز كل شويه على كل هدمه انه يجيب بنت في المدرجات حرام. وجود البنت وسط الرجاله بهذه الصوره ده شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. صلاه اذا كانت هتحولنا المتعصبين او تحولنا في يوم من الايام ان احنا نعادي بعض او نكره بعض ده مكروه حرام. ده مش مكروه ده حرام. ان احنا في يوم من الايام الزمالك اتغلب النهارده نحفل عليهم مع احترام طبعا لاي حد يعني بمجرد ما الزمالك يتغلب من هنا تبدا حفل التحفيل. بمجرد ما الاهلي يكسب من هنا طيب ما تدخلناش اخواننا زي ما قلت لكم ده حدث عايزين ناخد ايجابيات وعايزين ناخد سلبيات. ناخد الايجابيات وناخد السلبيات. فليس ابدا من الايجابيات ان اشوف بنت وسط شباب ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ابدا اشوف أو بنات ما ينفعش ابدا بحمل الاحوال ما ينفعش بحمل الاحوال اخد المشوار اللي هياخد ثلاث دقائق من بيتي من السلام لبيتي اقعد في اربع خمس ساعات ما ينفعش. ومش عارف هم متضايقين من المرايات ليه يا ابني ما يا ابني انت مالك ولا المرايات يا ابني سيب المرايات في حالها الله يصلح حالك مش عاجباك طب اهو انا قفلتها عايز حاجه ثانيه. الفرح حتى اللي عايز يفرح يا اخوانا يفرح لما يرضي الله. ايه العلاقه ان انت تقلع هدومك وتفرح؟ ايه العلاقه؟ يعني ايه العلاقه بين دي وبين دي؟ احنا نهينا عن التعري احنا نهينا عن التعري فما ينفعش الشباب يقلع هدومه في الشارع. طب في بنات ماشيه في الشارع. طب يبقى اذا يا اخوانا اللي عايز يفرح يفرح بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ما يفرحش بحاجه غلط ما يفرحش بحاجه ما ترضيش ربنا. لا بالنسبه كمان للشرطه يا اخوانا الشرطه يبقى يعني ستر العوره عند الركبه كده ان شاء الله بس. فاحنا ده حدث احنا نفرح او نفرح. والله يا اخوانا انا فرحت. عارفين ليه؟ ليه الناس فرحت؟ الناس مبهوته الناس بصوا الناس فيها اللي مكفيها. فلما الناس تفرح ما تكونوش انتوا بقى سبب ان انتوا احنا تجبسوا على قلبهم يعني. ربنا يا رب يكرمكم. من السلبيات من السلبيات الكبيره جدا انا مش عارف احنا هنعمل ايه في روسيا. امبارح حد عامل تقرير في الشارع اظن كلكم شفتوه طبعا جايب معاه مترجم روسي ووقف الشباب فبيقول له بيسال بقى الشباب يا شباب احنا ان شاء الله نروح روسيا ايه الجمل اللي انت عايز تحفظها قبل ما تروح تشجع مصر في روسيا؟ فطبعا كل الشباب بيسألوا الراجل الروسي يا جميلة اقولها لها ازاي؟ عايزين نشرب شاي مع بعض على الكافيه. لا يا اخوانا حرام والله، حرام ربنا عز وجل مطلع على هذه الامور ومطلع على هذه الاحوال. دي كارثه من الكوارث للاسف. احنا بتقولينا بيها انه لما يسال 10 15 واحد 70 80% منهم يتكلم على البنات الروسيات، هتعرف قد ايه فعلا ان المرض وصل لقلوب كتير جدا من شبابنا. واحنا محتاجين اللي يداوي الاولاد دول، الاولاد دول فيهم خير، بس محتاجين بس اللي ياخد بايديهم لربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يفرحكم ويفتح من ايديكم، وربنا يوفقكم ويفتح من ايديكم. جزاكم الله خيرا. نكمل الدرس الجاي ما يتعلق بالاحكام المتعلقه بالتوبه. هذا صلى الله بنا محمد عليه الصلاه والسلام.